أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحكم التشريعي، في الأحكام التشريعية لتنظيم الإنتاج وتنميته في الشرع الإسلامي، اقتصاد الإسلام با على هذا الأمر. ذكرنا النظرية في أصل النظرية في القرآن الكريم والنصوص الواردة عن المعصومين، كذلك الآن نأتي للبحث عن التشريع الإلهي في هذا الموضوع. ذكرنا بعض التشريعات، من جملة من تلك التشريعات تحريم الربا وأخذ الفائدة على القروض. حرم الإسلام الربا بكل أشكاله، وقلنا بأن تحريم الإسلام للربا إنما يضمن الصناعات والتجارة، يضمن هذا الكسب الحاصل منهما، تجارة صناعة وأمثال ذلك، يضمن بتحريم الربا هذه الصناعات والتجارات بلا إشكاله. حينئذ ومصالح رأس المال محفوظ ولا إشكال فيه. وذكرنا بأن في هذا التشريع يكون فيه مكسبين. المكسب الأول أنه حصل بينهما تضارب بين مصالح الناس في أموالهم لتنمية أموالهم في التجارة والصناعة وغير ذلك، ومصالح الرأسماليين في أخذهم الفائدة الربوية من القروض. صراع مرير، وضربنا مثالا لذلك أن الرأسماليين الذين يأخذون الفائدة والربا من قروضهم يتربصون بغيرهم الدوائر، أينما حلت بهم أي مصيبة إنما يزيدون في سعر الفائدة ليكتسبوا أكثر، وضربت لكم المثال البارحة والآن نرى هذا الشيء. فحينئذ المكسب الأول أنه جعل صراعا مريرا بين الصناعة والتجارة والفوائد المترتبة عليهما والأرباح التي تترتب على الصناعة والتجارة وتصل إلى أصحابها بالشراكة وغير ذلك، وبين مصالح الرأسماليين في القروض الربوية. هذا هو الذي ذكرناه في المكسب الأول. أما المكسب الآخر للإنتاج هو أن تلك الأموال التي حولت إلى ميادين الصناعة والتجارة سوف تستخدم بعزم وطمأنينة في مشاريع ضخمة وأعمال طويلة الأمد، لأن صاحب المال سوف لن يبقى أمامه بعد إلغاء الفائدة إلا أمل الربح، فيجد في كسب، يجد في التجارة، يجد في أن يربح من أمواله بأي نوع كان. هذا هو الذي وهو يحركه، أمل الربح يحركه نحو تلك المشاريع الضخمة المغرية بأرباحها ونتائجها، حينئذ خلافا لحاله في مجتمع يسيطر عليه نظام الفائدة. بينما الذي يكون مجتمعه مجتمع رأسمالي كل مشاريعه وتجاراته وصناعاته مبنية على القروض والفوائد، لا تكون تلك الطمأنينة عنده ولا ذلك الأمل الذي عنده في كسب الربح أكثر. فحينئذ فإنه سوف يفضل إقراض المال بفائدة على توظيفه في تلك المشاريع، لأن الفائدة مضمونة على كل حال. يقول إن الفائدة مضمونة، ربح كسب خسر، فائدة القرض لا بد أن يعطيه هذا الشخص المقترض حينئذ، فمضمونة على كل حال. وسوف يفضل أيضا أن يقرض المال لأجل قصير، لا يعطي القرض لأجول وطويل لمدى بعيد، أجل قصير حتى يرجع إليه رأس ماله مع فائدة. هذا هو رأي رأسمالي. ويتماشى الإقراض لمدة طويلة لئلا يفوته شيء، أي يتفادى أن يكون الإقراض لمدة طويلة لئلا يفوته شيء من سعر الفائدة إذا ارتفع في المستقبل البعيد سعرها، وبذلك سوف يضطر المقترضون ما دام أجل الوفاء قريبا إلى استخدام أموالهم في مشاريع قصيرة. هذا هو الذي يقول. فالمقترضي البنوك والمصارف والرأسماليين يقرضون أموالهم لكن في مشاريع قصيرة الأمد، في تجارات قصيرة الأمد، كل آن يخافون أنه في المستقبل تزيد سعر الفائدة وهم لا يربحون من هذه الفائدة. هذه هي بالوقت المحدد حين ليكون في إمكانهم إعادة المبلغ في الوقت المحدد مع الفائدة المتفق عليها إلى الرأسمالي الدائن. وعلاوة على هذا، فإن رجال الأعمال في نظام الفائدة سوف لن يقدموا على اقتراض المال من الرأسماليين وتوظيفه في مشروع تجاري أو صناعي ما لم تبرهن الظروف على أن بإمكانهم الحصول على ربح يزيد على الفائدة. كل من يريد أن يقترض فهو أولا يفكر أن هذا القرض الذي يريد أن يصرفه من مشروع تجاري أو صناعي، يفكر بأن الربح الذي يحصله من هذا المشروع لابد أن يكون أكثر من الفائدة ليعطي الفائدة من هذا الربح للرأسمالي التي يتقاضاها الرأسمالي، وهذا مما يعيقهم عن ممارسة كثير من ألوان النشاط. فلذلك لا يتعاملون لكل نشاط يدرسونه بدقة حتى يعرفوا مدى الفائدة والربح الموجود في هذا النشاط. في كثير من الظروف كما يجمد المال في كيس الرأسماليين ويحرمه من المساهمة في الحقل الاقتصادي ولا يسمح له بأي لون من ألوان الإنفاق الإنتاجية أو الاستهلاكي، فليس له أن يصرف هذا المال في أي شيء يريده، ما يعطيه الشكل، إنما لابد أن يأتي بقوانين على طبق قوانين مشروع التجاري والصناعي الذي تقدم عليه ما هو المشروع حتى يعطوه القرض مع شروط معينة. حينئذ ويحرمه من المساهمة في الحقل الاقتصادي ولا يسمح له بأي لون من ألوان الإنفاق الإنتاجي أو الاستهلاكي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكان تصريف كل المنتجات وكساد السوق وظهور الأزمات وتزلزل الحياة الاقتصادية. هذا هو الذي يسبب سعر الفائدة والأموال والقروض الربوية. وأما عند إلغاء الفائدة فالإسلام ألغى هذه الفائدة وحرم الربا وتحول الرأسماليين المرابين إلى تجار مساهمين، فيقول لهم بدل ما أن تقرضوا أموالكم مع الفائدة والربا أنتم حولوا أموالكم إلى التجارة والصناعة بين تجار مساهمين مباشرة في مختلف المشاريع التجارية والصناعية، فإنهم سوف يجدون من مصلحتهم الاكتفاء بقدر أقل من الربح، لأنهم لن يضطروا إلى تسليم جزء منه باسم فوائد. حينئذ هم يتشاركون مع البقية في التجارة والصناعة فيستفيدون من هذه التجارة التي عندهم بربح معين، لا يضطرون إلى أن يزيدون في الربح أو يزيدون في الفائدة، ما عندهم فكرة زيادة الفائدة حينئذ. فحينئذ وسوف يجدون من مصلحتهم أيضا توظيف الفائضة من عن حاجاتهم من الأرباح بمشاريع الإنتاج والتجارة وبذلك يتم إنفاق الناتج كله إنفاقا استهلاكيا وإنتاجيا بدلا من تجميد جزء منه في جيوب المرابين بالرغم من حاجتهم للتجارة والصناعة إليه، وتوقف تصريف جزء من المنتجات على إنفاقه، مع أنهم يعلمون أنهم يحتاجون إلى تجارة وصناعة لكنهم لا يصرفون هذا لأن يأخذوا الفوائد حينئذ. هذا ما ذكروه بالنسبة إلى الفائدة وتحريم الرافائدة. سابعا من الأحكام، حرم الإسلام بعض الأعمال العقيمة من الناحية الإنتاجية كالمقامرة والسحر والشعوذة، ولم يسمح بالاكتساب عن طريق أعمال من هذا القبيل بأجرة على القيام بها. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن هذه الأعمال تبديد الطاقات الصالحة المنتجة بالإنسان، والأجور الباطلة التي تدفع لأصحابها هدر لتلك الأموال التي كان بالإمكان تحويلها إلى عامل تنمية وإنتاج. وإذا راجعنا لسيرة هؤلاء المبذرين يكشف لنا عن مدى التبذير الذي ينتج عن هذا النوع من الأعمال والاكتساب بها، وفداحة الخسارة التي يمنى بها الإنتاج وكل الأهداف الصالحة بسبب تلك الطاقات والأموال المهدورة. هذا هو سر الذي حرم الإسلام القمار والسحر وأمثال ذلك من الأعمال المحرمة. ثامنا سيأتي إن شاء الله.